أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المسألة الثامنة، وقد أفتى الماتن في الفرع السابق الذي بحثنا حوله في قضية الأسير والمحبوس إذا لم يتمكن من تحصيل العلم بالشهر عمل بالظن. وقد تقدم أن المستند الواضح المعمول به لهذه الفتوى هي صحيحة أو معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام في الباب السابع من أبواب أحكام شهر رمضان. ووقفنا على ما أتذكر على الفرع الثاني، قال: ومع عدمه تخيرا في كل سنة بين الشهور فيعينان شهرا له. الفتوى بالتخيير نسبت إلى قطع الأصحاب، وشهد غير واحد من المحققين بأنه لم يجد خلافا فيها بينهم كما في الجواهر. فكأن المسألة من حيث الفتوى متفق عليها، إنما الكلام في المستند لهذا الحكم. وأول ما يطالعنا في هذا المجال هو أن الأمر إجماعي، والإجماع حجة، فهو المستند في المقام. فهو المستند في المقام. وحينئذ يقال حتى لو لم نجد دليلا خاصا أو لم تشمله الرواية المتقدمة، فإن المستند حينئذ سوف يكون هو الإجماع. هذا أول ما يقال، إلا أن المراجع لكلمات المتقدمين يجد أنها بينما خلا أصلا عن ذكر حكم الأسير والمحبوس، يعني المتون الأولية التي تفتي بنصوص الروايات تقريبا قبل مبسوط الشيخ وخلاف الشيخ والكتب المفصلة، وبينما اقتصر منها على خصوص فرضية الظن ولم يتعرض لغيرها. أقول تحصيل إجماع تعبدي في هكذا مسألة منصوصة، وقد يختلف في فهم الدليل أيضا، وأنه هل يشمل حالات غير الظن أم لا يشمل كما سيأتي بعد قليل. وقوة احتمال الاستناد إلى فهم الرواية في الفرع الثاني أو تطرق الاحتمال على الأقل، مضافا إلى أن المسألة غير عامة البلوى، حالا نادرة خصوصا في تلك الأزمنة، يعني اللي كان الذي يتصدى للحرب وغيره من غيرنا وغير أئمتنا وشيعتهم صلوات الله وسلامه عليهم. فتحصيل إجماع تعبدي يكون هو المستند غاية في الإشكال. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو القول بأن الرواية السابقة دالة على الحكم. فيما لو لم يكن هنالك ظن من الأسير والمحبوس. وهذا يدعونا من جديد إلى أن نستذكر الرواية، نقرأها على أقل تقدير. بعد السند الذي صحح بلا إشكال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان، يعني لم يثبت على وجه صحيح، مهل للشهر، الشهر لم يثبت ولم يدري أي شهر هو، قال يصوم شهرا. شوفوا إلى هنا واضح أنه يشمل حالات الظن وحالات الشك، وأن الإنسان ما بيلاحظ النسب الاحتمالية، المهم أن لا يصح له إما وجدانا أو شرعا، يعني يثبت بشكل وجدان الشهر أو بشكل تعبدي أن هذا الشهر هو شهر رمضان. ويشمل أيضا ما لو تردد بين رمضان وغير شوال الشهر الذي يريد أن يصومه، وبينما لو تردد بين رمضان وشوال أيضا، طبعا خصوصية شوال أنه في يوم عيد يحرم صومه، وأيضا رمضان من الحجة، يعني نادرا قد يجي في ذهنه أنه هذا الشهر إما هو شهر رمضان أو شهر الحجة، وإن كان احتمال بعيد يعني تردد بين شهرين بينهما فاصلة، أن يدخل شهر ذي الحجة ضمن بقية الشهور إيه، بس أن يكون طرف الترديد طرفان فقط، هذا البعيد قصدي. شو قال؟ قال يصوم شهرا، يعني يتخير بين الشهور، هذا ظاهر إلى هنا. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ قال يصوم شهرا يتوخى ويحسب، فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه. فما قصد التعيين، تعيين قضاء يعني، لكن قصد وظيفة الصوم في هذه السنة، واضح، وهذا يكفي كحسب الرواية، واضح، تعيين أكثر من هذا لا يكفي، لا أقل في حالة العذر. اسمع علينا بذيل الرواية، قال يصوم شهرا يتوخى. شو يعني يصوم شهرا يتوخى؟ يعني يطلب به شهر رمضان حتى يدل على مطلق الطلب لشهر رمضان، سواء يوجد انكشاف أو لا يوجد انكشاف، أو أنه يجب عليه صوم شهر بشرط أن يكون هذا الشهر قد توخى عنه فشخص أنه الشهر. غاية الأمر ليس تشخيصا، حجة وجدانا يعني مو علم، وليس تشخيص، وليس أيضا حجة تعبدا يعني مو بينة شرعية. فيكون المقصود أن من لم يصح له شهر رمضان يتوخى عن الشهر، يبحث، بيجمع قرائن من معلوماته من الحرس والجسس حتى يستقرب أي الشهور هذا، ما وصل إلى حجة شرعية، إلى علم أو ما بمثابته، ولا إلى حجة شرعية تعبدية، فغلب على ظنه أو ظن أو أقصى ما أمكنه الوصول إليه طريق ظني، على القاعدة لا يغني من الحق شيئا، ولكنه يعتمده في هذه الحالة لأن الرواية دلت على أن التوخي يكفي، يعتمد الظن ويكون هو المرجح لأحد الأشهر على بقيتها. هل هذا المقصود؟ والذي فهمه كثير من المحققين وصرحوا ها؟ لا يحسب هذا للمستقبل. رح يجي إن شاء الله رح يجي إنه يحسب الشهر الذي صامه حتى لا يكون الفاصلة بين الشهرين أقل من 11 شهر، لأنه إذا كانت أقل يعلم تفصيلا بأنه في أحد الشهرين، يعني يعلم أنه خالف تفصيلا لكن مردد إجمالا بين أحد الشهرين إما العام الماضي أو العام اللاحق. جيد، فيحسب مربوطة بما بعدها مش بما قبلها، يعني مربوطة بوظيفته بلحاظ ما سيأتي من صوم الشهر القادم في السنة القادمة. أي هل المقصود من التوخي حينئذ مطلق طلب الشهر بحيث في مقابل من يهمل الشهر ويهمل صيامه فيكون دالا على فرض الظن وعلى فرض الشك معا، يعني يصوم شهران يتخير بين الأشهر في صومه، هيك بصير يتوخى وظيفته الشرعية بمعنى أنه يطلب الشهر بصوم أحد الأشهر لا يهمل الصوم. ها، هذا احتمال. نعم، من خارج الرواية حينئذ نقول لا إشكال ولا ريب عقلا، والمقام مقام إطاعة التكليف مش مقام ثبوت التكليف. إذا وجد ظن، انتبهوا يا إخواني مطلب شوية دقيق، إذا وجد ظن فوظيفته عقلا أن يعتمد الظن في مقابل الوهم بلا إشكال، ترجيحا للراجح على المرجوح في كيفيات الطاعة، كما أن أصل الحكم بالطاعة من العقل كيفيات الطاعة، حيث لا يحدد الشارع جعل بدل أو يتعبد بأنني قد أطعته بطريقة من الطرق مثل قاعدة الفراغ أو الحيلولة أو إلى ما هنالك، عقلا لا إشكال ولا ريب في أن الإطاعة الظنية مقدم على الإطاعة الوهمية بعد انعدام إمكانية الطاعة التامة، يعني الامتثال التفصيلي إجمالا ها؟ أو القطعي إجمالا. فيكون حينئذ تقدم حكم الظن على التخير في حال الشك خارج عن الرواية على هذا التقدير. الرواية شو دلت؟ قالت يصوم شهرا يتوخى، أي يطلب به وظيفته. خلصت. مرة أخرى لا، يكون المقصود يصوم شهرا يتوخى، أي يتوخاه، يتوخى الشهر بمعنى أنه يطلبه حثيثا إن صح التعبير، مش بس يقصد شهر رمضان بالشهر الذي يصومه، الشهر الذي يصومه هو الشهر الذي يتوخى. طيب، هذا الاحتمال الثاني، فيكون توخيه للشهر حينئذ. فإذا وصل، أرجوكم انتبهوا يا إخوان، لأن هالمطلب ما نعطى حقه، لذلك عم حاول أعطي حقه. يصوم شهرا يتوخاه، أي يقصده ويطلبه، وهو أصل المعنى كما قيل، كما في المقاييس لابن فارس لوخى. ها، فيكون حينئذ يتوخى الشهر، أي يطلب الشهر، شهر رمضان اللي هو وظيفته الواقعية، بصومه شهرا. جيد، على هذا المعنى على هذا المعنى، وهذا قريب من المعنى الأول اللي تحدثنا عنه قبل قليل. أيضا هو يتوخى الشهر، والمقصود من توخي الشهر أي الذي وظيفته فيه. ومعنى يتوخاه يقصده ويطلبه، يأمه يجعله أمامه. ها؟ طيب جيد. يصوم شهران يطلبه، أعم من أن يحصل لديه ظن أو لا يحصل لديه ظن بالشهر. إذا حصل له ظن لا يصدق عليه أنه يطلبه إذا عمل بوهمه، ديروا بالكم. كيف هذا يطلبه وقد عمل بوهمه؟ هذا واضح. اللي بيهمني الشق الثاني، إذا لم يحصل لديه ظن فتخير شهرا، يصدق أنه يطلبه أو لا؟ يطلبه بلا إشكال، لأن هذا أقصى ما يصل إليه، أقصى ما يستطيع الوصول إليه. والحال هذه باعتبار أن هذا الإنسان إذا سئل وهو لم يظن بأحد الطرفين، بقي 50 مقابل 50 بالنسبة لكل الأشهر، ضاعت عليك بالكامل الأشهر، هذا اللي بيصير مؤبد ها؟ بعد سنوات ضاع كل الأشهر، ما بيعرف أي شهر من أي شهر. ها؟ والمفروض ما وصله خبر كما في الأزمنة السابقة أبدا. فهذا في الحقيقة يتخير شهرا. نقول ليش تخير شهرا؟ ليش صام هذا شهر من الأشهر؟ يقولون يطلب به شهر رمضان. لعله هو يتوخى به شهر رمضان، خير إن شاء الله. هذا الاحتمال الثاني، وهو قريب من الأول على فرق بينهما يظهر بالتأمل. جيد، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يقال بنفس الاحتمال الثاني أو الأول، مو مهم، لا الثاني لازم مو الأول، أن يقال بنفس الاحتمال الثاني. بس شو يقال؟ يقال بأن التوخي يتضمن في مفهومه العمل بما غلب عليه جانب على جانب آخر، أي الظن. فيصبح المعنى هكذا، يصوم شهري يتوخى، يعني يتوخى الشهر، يظن به. يظهر من شراح العروة أنه تقريبا متفقين على المعنى. لا لا، حتى لو ما قرأنا يتوخى، نقصد يتوخى قلنا نفسره بيتوخاه، يعني حذف الضمير العائد للدلالة عليه بصير. فأفيد كما هو صريح المستمسك مثلا أن الظاهر من التوخي العمل بما هو أقرب إلى الواقع فيختص بالظن. صحيح ما في عبارة بها الصراحة مثلا للبقية من المحققين، لكن يظهر منهم أن الرواية جعلوها أجنبية عن حالة الشك، عن حالة التخير، كل شراح العروة. يعني حتى بعضهم اللي ذهب إلى الفتوى بالتخير ذهب إلى الفتوى من باب يسر الشريعة وتيسيرها كما في مهذب الأحكام مثلا، مش من باب أن الرواية دالة. أنا أدعي يا إخوان أنه ليس في مفهوم التوخي أفضل من قريب ولا من بعيد. فرق يا إخوان، فرق بدي أرجع أكررها، بين أن نقول مفهوم التوخي يدخل فيه الظان بحيث إذا ما وجد ظان لا يقال توخي،
وبين أن يقال بأن من حصل لديه الظان لا يصدق أنه متوخي إذا عمل بغيره، يعني بالمرجوح مقابل الراجح، في فرق كبير بينهما. شوفوا، أنا أطلب وأقصد الشهر الذي هو وظيفتي لأنها وظيفة زمانية. أنا إذا حصل لدي ظن بأنه هذا الشهر، إذا تركته وصمت الشهر القادم وبقيت حالة الوجدانية نفسها، بيكون 70% أنه هذا الشهر، 30% أنه الشهر القادم، هل يصح أن يقال لي إني متوخي لشهر رمضان؟ يقال المتوخي كان صام 70%، ما بيجي بصوم 30%، الاحتمال المطابقة في 30%. هون لم يدعى إنه الظن مأخوذ في مفهوم التوخي، لكن إذا حصل فنكبت عنه إلى غيره لا تكون متوخيا. أي قصد هذا وأي طلب؟ اللي رايح يطلب 30% وما طلب 70%. انتبهتوا؟ لا، مرة أخرى يقال نفس التوخي يدخل فيه مفهوم الظن، فإذا ما في ظن أبدا ما في توخي. انتبهتوا؟ الذي يظهر من سيدنا الحكيم في المستمسك وحتى السيد الخوئي، لأن أهمل البحث ما فيه ينسب له قطعا، بس قطعا لا يرى الرواية دالة لأنه راح لمكان آخر، ها؟ وأنها مختصة بالظن. وبقية الشراح أيضا وكثير من المعلقين على العروة، وكأن التوخي داخل فيه عنوان الظن في مفهومه، بحيث عندما لا يكون هناك ظن يكون هناك شك، لا يوجد توخي، لا يمكنك أن تقصد وتطلب الشهر. أنا أدعي بالمراجعة الدقيقة للمفهوم اللغوي وبهذه الاحتمالات الثلاث التي ذكرتها، أن الرواية ظاهرة في أن الأسير والمحبوس عليه أن يقصد ويؤم ويطلب الشهر بأقصى ما يمكنه أن يطلبه، وهذا ما بيحق له يعمل بمطلق ظن. ديروا بالكم يا إخوان، رجعوا لورا للفرع السابق، النقطة قد لا أكون قلتها بالأمس، يعني بالأمس الدرسي، لا يستطيع أن يعمل بمطلق الظن إذا كان يمكنه أن يحصل غلبة الظن. يعني افترض له حصل 60% وهو قادر يحصل 70%، واجبه يتوخد 70، لأنه حتى يصدق، مش لأن الظن الغالب داخل في مفهوم التوخي، لأن المفهوم التوخي يقصد منه الطلب أن يطلبه للوصول إليه، مو مطلق طلب، حتى يصح له، لم يستطع حتى يصح له، ها؟ فعليه أن يطلبه بأفضل ما يمكن طلبه فيه من الوسائل العقلائية، طبعا مش الوسوسائية، ها؟ لأن النصوص تحمل على التوجيه العقلائي. فأي وسيلة يا إخوان، أي وسيلة يمكنه فعلها وهو في السجن أو وهو أسير، ويستطيع من خلالها أن يحصل على قوة الظن، عليه أن لا يكتفي بالظن العادي بمطلق الرجحان حتى يصدق أنه متوخي، لأن ظاهر الحديث ليس مطلق الطلب بل الطلب الخاص الذي يصدق معه أنه طالب للشهر، متحر عنه، قاصد له لإصابته يعني. طيب، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ كل وسيلة تقربه إلى الشهر احتمالان عليه أن يفعلها، عليه أن يفعلها. أرجوكم يا إخوان، حتى القرعة، لا من باب أن القرعة بحسب دليلها واردة لهذا المقام، فإنه محل خلاف في فقهها، لأن عندنا أصول عملية هون وعندنا مخرج، الأمر ليس مشكلا شرعا، سيأتي إن شاء الله
انه فينا نجري استصحاب، فينا نجري اصحاب عدم ازلي على بعض التقادير، فينا نفتي بالتخيير، فينا نفتي بالتبعيض والاحتياط على بعض المباني حسب المباني. ستأتي ان شاء الله، مطلب دقيق جدا سيأتي.
بل من باب أن القرعة إلى ورثة الإنسان احتمال راجح،
من باب أن السهم المحق، مش سهم المحق، السهم المحق هو الذي يخرج ولو ظنا يكون مقدمة من مقدمات تحصيل الظن مثلا، إذا سلمنا. وإن كان هذا أول الكلام طبعا، لأنه إذا اجتهادا أو تقليدا مش مشمول للقرعة فحينئذ لن يحصل ظنا، سيصبح من ضم الحجر إلى جنب الإنسان ولا شيء، لأن الله يقدر أن يصيب سهم المحق مثل الاستخارة يعني. ها؟ فإذا مش من موارد مشروعيتها فلا يقدر لها شيء. والقضية مش فض نزاع حتى نقول العقلاء يطلبون بالقرعة الحق، هناك يطلبون حيث لا بد من فض النزاع فبيلتجوا للقرعة العقلاء. أنا بقول حتى لو فرضنا أنه بيحصل شيء من هالقبيل يصبح العمل بالقرعة من باب مقدم لتحصيل الظن مؤكد، بس هي ما بتحصل لا ظن ولا شيء في غير مورد ثبتت مشروعيته، يعني فيه ثبتت مشروعيتها فيه. إسا واقع تعبدا مو الواقع حقيقة يعني، إنه لا تخرج الواقع، هذا من باب الواقع تعبدا، من باب أنه يخرج سهم المحق، هذا مضمون الرواية، وإلا قد يخرج سهم غير المحق لمصلحة النوعية أو لسبب من الأسباب. المهم إسا طيب، إذا ما حصل له ظن شو بيعمل؟ بيتكك الشهر أو يصوم شهرا يقصد به شهر رمضان، يطلب به شهر رمضان، قد يصيبه قد لا يصيبه. أقول الرواية تكون شاملة حينئذ. ها؟ تكون شاملة حينئذ لمن ليس لديه رجحان، يصوم شهرا أي شهر يتوخى به شهر رمضان، لأن مفهوم الظن مش داخل في عنوان التوخي، مفهوم القصد والطلب هو الداخل في عنوان التوخي لا أكثر ولا أقل. ثم يحسب حينئذ، أقول ولعل هذا هو الذي بنى عليه المشهور حتى أطبقت كلماتهم على أن تساوي الطرفين حكمه حكم الظن، حتى جعله جملة من أعظم المدققين كصاحب المدارك مما قطع به الأصحاب. وأنا أستظهر هذا المعنى يا أخوان، ولعله هو مد نظري. سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى، حيث إنه علق بما لفظه هنا في هذا الفرع عندما قال في تعليقته عملا بالظن ومع عدمه تخيرا، لا يترك الاحتياط لهما أي الأسير والمحبوس بالجد في التحري وتحصيل الاحتمال الأقوى حسب الإمكان، يعني تدرج، ولا يبعد أن تكون القرعة فيما إذا أوجبت قوة الاحتمال من وسائل التحري في المرتبة المتأخرة عن غيرها، لا من باب حجيتها. أنا أفهم ما بده يقول هو القرعة حجة هنا، لعله يريد ولعله لا يريد، بس الأظهر يريد أن يقول من باب أنها تحقق صغرى قوة الاحتمال، لأنه ربطها بقوة الاحتمال ما ربطها بالتعبد، ومع تساوي الاحتمالات يختار شهرا فيصومه. يمكن أن يكون مستنده الرواية بهذا التدقيق الذي دققته فيها، ويمكن أن يكون مستنده الصناعة في الأصول العملية التبعيض في الاحتياط، يحيز إن شاء الله. إذا القرعة مثل الخيرة بتصير، أنا مش من موارد التعبد، بل بالعكس الخيرة قد يقلب تطلع رن أقوى. لأنه متحير هو أي شهر يختار، ما في أي مرجح حينئذ. ومع تساوي الاحتمالات يختار شهرا فيصومه، ويجب عليه على أي تقدير أن يحفظ الشهر الذي يصومه ليتسنى له من بعده العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه، إذا كان قبله يبطل، إذا كان بعده بنص الرواية يصح صومه قضاء يعني، ولو لم يقصد التعيين القضاء، قصد الوظيفة إجمالا، الأعم من الأداء والقضاء. ولو لم يستحضر القضاء، هو واقعا قصد به الأداء، لكن واقعا هو يقصد الوظيفة، طبقها على الأداء. جيد، حينئذ شو بتصير النتيجة؟ تصبح النتيجة يا إخوان أن نص في المقام دال ولا يصح ما أجاب به صاحب المستمسك وجماعة من أن التوخي حيث لا يكون هنالك ظن لا يصدق مفهوما. طيب الدليل الثالث، ها
هل يجب عليه
ايه؟ طبعا طبعا طبعا،
يعتمد على فرض منهي عن الاشاره، لكن هذا الامر
منهي عنها في هذا المورد، والله منهي عنها في اقتناص حكم شرعي. إذا فيها المورد لا تنزل منزلة العدم ساعتها، هذه مثل قصة الانسداد والنهي عن ظن القياس. لكن إذا منهي عنها في موارد أخرى، لكن هنا تحصل الظن وليس منهيا عنها، هنا في الموضوع في إثبات الموضوعات بخصوصها ما لا مانع من استخدامها، ما في مانع. تحري بأي أسلوب، بأي أسلوب لا يمنع منه الشرع، في مورده لا يمنع منه، مش في مكان ثاني. وإلا القياس شو القياس؟ ما بيحصل ظن، بيحصل ظن. طبعا بمعزل القياس بالزمن مش واضح تطبيقه يعني. أي عم نمثل مثال، مو مشكلة. جيد، هذا الدليل الثاني ونحن نقبله. الدليل الثالث، القول بأن التعيين سقط اعتباره بالعجز فيبقى أصل الصوم. شو يعني التعيين سقط اعتباره بالعجز فيبقى أصل الصوم؟ يقال الإنسان مكلف بالصوم في الزمن الخاص، أنت تستطيع أن تصوم في كل الزمن تكوينا، لكن الشارع جعل صومه واجبا في الزمن الخاص، فيجب عليك أن تصوم في ذلك الزمن الخاص، في مو في مطلق زمن. فإذا عجزت عن التعيين في الزمن الخاص فيسقط حينئذ التعيين بالزمن الخاص ويبقى أصل الصوم واجبا. أولا هذا الدليل صيغة بروحية أن المطلوب متعدد، بمعنى أن أصل الصوم واجب وتعيينه في الزمن الخاص واجب رقم اثنين، ها؟ مع أن الأمر ليس كذلك، ما عندنا هكذا شيء. نحن ظاهر الدليل أن الزمن قيد في الواجب، وبتعلموا الزمن كما يكون قيد في الواجب يكون قيد في الوجوب، لأن الزمن خارج عن الاختيار، لكن من باب التحصيص الصوم. فالواجب هو الحصة الخاصة وهو ظاهر في وحدة المطلوب لا في تعدد المطلوب. فإذا عجز عنه الإنسان، عجز عن الاتيان بالواجب وسقط الواجب من أساسه، لكن الكلام كل الكلام أننا هنا عاجزون عن الزمان أم لسنا بعاجزين؟ الجواب لسنا عاجزين عن الزمان بالمطلق، أنا عاجز عن تحصيل العلم أو الحجة الشرعية بأن هذا الزمان هو الزمان الذي أخذ في الدليل، لكن أنا عاجز عن الزمان. دخلكم إذا صمت السنة كلها وقادر صوم السنة كلها مثلا، احد بيستجد شو عندك شغلين، عود نفسك شوي على الصبر. ها في ناس استاذ معودين انفسهم على الصوم وبصوموا للثمن البحث، بصوموا كل الاشهر. ها في ناس متعودين عملهم اصلا العبادات هذه بصوم، بيقول لك انا ما بترك الا الايام المحرمه فقط العيدين، موجود بعض الناس. فيستطيع تحصيل العلم اسا مع مشقه مع حرج مع عسر الى اخره، مهم وعاجز عقلا قدرة، ويختلف باختلاف الأشخاص طبعا، في ناس ما بيقدروا. فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن هذا الإنسان ليس عاجزا عن الزمن الخاص، هذا الإنسان عاجز عن تحصيل العلم بأن هذا الزمن هو الزمن الخاص كما هو واضح. وعلى هذا الأساس فاللازم على القواعد أوليا أن يقال بأن عليه الاحتياط إلى أن يحصل له العلم بأداء الواجب في وقته. إذا حصل لديه قبل العلم العسر والحرج، غايته أن العسر والحرج يرفع ويقدر بقدره. أو اضطر إلى الإفطار في بعض الأيام يرفع بقدره، على بحث قواعدي سيأتي بعد قليل إن شاء الله، لأن هون الاضطرار مش له بعنوانه. أي رح يجي، رح يجي إن شاء الله، دوران الأمر بين المحذورين رح يجي. مو دائما الإنسان يدور العلم عنده بين هذا وهذا، وأنا بالبداية قلت إذا دار بين رمضان وشوال أو دار بين رمضان وغير شوال إن تتذكر جيد. رح نجي، أنا لسه ما فتش على القواعد بالتفصيل، بدي فوت عليها بلا إشكال وستأخذ وقتا أيضا. طيب حينئذ نقول بأنه إذا لزم الحرج من الاحتياط، حينئذ إما أننا نقول بأنه لا يرفع إلا بقدره، كما لو كنا قائلين بمسلك العلية في تنجيز العلم الإجمالي لا يرفع أصل التنجيز، أو أنه يرفع التنجيز بلحاظ ما فيه الحرج. وهنا قولان، قول بأنه يلزم حينئذ التبعير في الاحتياط بالاقتصار على خصوص ما فيه الحرج، لأن الحرج مش في شيء بعينه، الحرج في التراكم. أو أنه يسقط التقليد بالمرة، لأنه إذا كان بعض أطراف العلم الإجمالي حرجيا فارتفع منه التكليف لا تتعارض الأصول ولا تجب المخالفة القطعية، لا تحرم المخالفة القطعية. على رأي الشيخ النائمي إذا لم تحرم المخالفة القطعية لا تجب الموافقة القطعية. ها؟ فتختلف باختلاف المباني حينئذ القضية على هذا الأساس. فهذا وجه على القواعد لا بد وأن نذهب إليه، وسيأتي الحديث عن القواعد بعد قليل. من ضمن ما استدل به في المقام في بعض الكلمات قياس المقام بما لو تعذرت الصلاة إلى إحدى الجهات الأربع، حيث إنه دل الدليل هناك بأن الصلاة لا تترك بحال، على خلاف طبعا على مستوى الفتوى هناك في أنه يصلي إلى الجهات الأربع أو في أنه يختار جهتان ويصلي إليها. ها؟ لكن لا إشكال ولا ريب في أنه قياس مع الفارق يا إخوان. أولا دل الدليل أن الصلاة لا تترك بحال، معنى هكذا دليل في كتاب الصوم نعمة، أنه حتى لو ضيعتها لا تترك، حتى لو ما أمكنك إلا إيماء لا تترك. بالصوم ما عندنا، إذا واحد اضطر إلا تناول مفطر واحد فإيش واجب الصوم عليه؟ صحيح والله لا، مو أنه بصوم بقدر ما يستطيع، معنى كذا شيء. هذا أولا. ثانيا هناك لدينا نص خاص دل إذا ضاعت بين الجهات الأربعة، تعدي منه إلى محل كلام إن القياس، هذا عين القياس، تعدي من موضوع إلى موضوع آخر للتشابه بينهما في الحالة، وإن لم يكن تشابها في كيفيات التكليف كما لا يخفى، دلت الأدلة على اختلاف كيفيات التكليف. بعد هذا انتهينا نحن لهون، وصار مستندي أنا واضح ما هو مستندي، والظاهر أنه هو مستند المشهور، هو الاعتماد على الرواية، وأن الرواية دالة أيضا في محل الكلام. لكن لو أغضينا وذهبنا إلى ما ذهب إليه المحققون وقلنا هل أدلة لا تنتهي إلى نتيجة، فلا بد من ملاحظة قواعد العلم الإجمالي وما تقتضي في هذا المجال. فنحن نعلم بتكليفنا في هذا العام شهر رمضان، وقد تردد شهر رمضان عندنا بين الشهور، ولا رجحان في البين، فما هو الحكم على مستوى ومقتضى القواعد والأصول العملية؟ هل هذا علم إجمالي منجز فيجب الاحتياط في جميع أطرافه، أم لا؟ له شقان رئيسان، ما لو دار بين شهر رمضان وصوم أحد العيدين، والشق الثاني ما لو دار بين غيرهما، يعني غير قصة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة. سيأتي إن شاء الله الحديث على مقتضى القواعد، وإن كنا نحن استغنينا فتوائيا استغنينا عن هذا البحث برمته، سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.